بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وأما الكهف فهو الغار في الجبل، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما الرقيم فقال العوفي بن عباس: هو واد قريب من أيلة. وكذا قال عطية العوفي وقتادة، وقال الضحاك: أما الكهف فهو غار الوادي، والرقيم اسم الوادي. وقال مجاهد: الرقيم كان بنيانهم، ويقول بعضهم هو الوادي الذي فيه كهفهم. قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن سماك عن إكرمان بن عباس في قوله الرقيم، قال: يزعم كعب أنها القرية. وقال ابن جريج عن ابن عباس: الرقيم الجبل الذي فيه الكهف. وقال ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: اسم ذلك الجبل بنجلوس. وقال ابن جريج: أخبرني وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أن اسم الجبل الكهف بنجلوس، واسم الكهف حيزم، والكلب حمران. الله أعلم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل سماك عن إكرمة عن ابن عباس قال: كل القرآن أعلمه إلا حنانا والأواه والرقيم. وهذا فيه نظر، ابن عباس مثل هذا ما ليس معناه أنه ما يعلمه. حنانا معروف، والأواه معروف، والرقيم ما زال يذكرون في تفسيره. سماك عن إكرمة في روايته ضعف. وقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس: ما أدري ما الرقيم، أكتاب أم بنيان؟ هذا سند قوي، رجال الثقات، هذا سند صحيح. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس: الرقيم الكتاب، هذا هو المعروف عند الناس، رقم له في ثوب، إلا رقما في ثوب مرقوم. والرقم هو الكتابة. وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم الكتاب، ثم قرأ: كتاب مرقوم. وهذا هو الظاهر من الآية، وهو اختيار ابن جرير. قال: الرقيم فعيل بمعنى مرقوم، كما يقال المقتول قتيل، والمرجوع والمجروح جريح، والله أعلم. هذا هو الصواب. أم حسبت أن أصحاب الكهف، الكهف معروف غار في الجبل، ولا يقال لحفرة في حدبة في برحة في يقال لها كهف؟ لا، إنما تسمى الكهوف ما كانت في الجبال. والرقيم كتاب مرقوم مكتوب، الله أعلم ما في ذلك الرقيم الذي رقموه وكتبوه وقوله: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه فهربوا منهم فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم، فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا، أي اجعل عاقبتنا رشدا رشدا، كما جاء في الحديث: وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. وفي المسند: من حديث بسر بن أرطاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بشر بن أرطاه صحبته فيها نظر. الحديث الذي قبله صحة الألباني، والحديث الذي ذكر عن بشر بن أرطاه صحبته فيها نظر. وقوله: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة، ثم بعثناهم أي من رقدتهم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه، ليشتري لهم بها شيئا يأكلونه، فروا بدينهم فنجاهم الله. وهذا كله من العزلة عن الفتن، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضرب الله على آذانهم في الكهف سنين عددا وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هكذا وصف الله حالهم. كل هذا بسبب محاولة وجدية الفرار بالدين. هؤلاء أناس صالحون، شباب مؤمنون، رأوا ما عليه قومهم من الشرك والشر، فأرادوا الفرار بدينهم ولم يتمكنوا من ذلك، لأن البلد كله على ذلك الحال، ربما قتلوهم فدعوا الله، دافع الله عنهم ونجاهم وجعلهم في كهف لا يستطيع أحد الوصول إليهم، كل من أراد الاطلاع عليهم اشتد رعبه وخوفه، لملئت منهم رعبا. هذا شيء عجيب. وقد جعل الله الشمس تلفحهم من جانب حتى لا تتعب أجسامهم بغير شمس، لأن الذي يجلس سنين عديدة في الظل بغير شمس يتضرر جسمه. ولهذا يقولون إن من يجلس في الظل باستمرار ولا تمسه الشمس البتة ربما أصيب ببعض الأمراض لا يستطيع بعد ذلك الوقوف في الشمس، أو ببعض الأمراض في الجسم، فالوقوف في الشمس ولو بعض الوقت من النهار لا سيما في أول النهار جيد. قال رحمه الله: وقوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة. ثم بعثناهم أي من رقدتهم تلك وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها شيئا يأكلونه كما سيأتي بيانه وتفصيله. ولهذا قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أي مختلفين فيهم أحصى لما لبثوا أمدا، قيل عددا وقيل غاية، فإن الأمد الغاية كقوله سبق الجواد إذا استولى على الأمد. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، قوم مشركون، وهؤلاء شباب مؤمنون موحدون، لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا. ثم تشاوروا بينهم فخرجوا بهذا الحل، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، كان هذا الرأي الذي خرجوا به اعتزالهم واعتزال ما يعبدون لعدم قدرتهم على قتالهم وردهم عن الشرك، وأيضا لعدم قدرتهم على شيء خلاف هذا الشأن، عسى أن يفروا بدينهم ويعتزلوا الشر، فاعتزلوا بدينهم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وهذا ظن حسن بالله وثق به، فحقق الله لهم ما ظنوا به من الظن الحسن ومن الثقة العظيمة، نشر الله لهم من رحمته وهيئ لهم من أمرهم مرفقا. من ها هنا شرع في بسط القصة وشرحها، فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل، ولهذا قال عتوا وعسوا عندي هكذا، في دين الباطل، ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شبابا، وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم، ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا، قال مجاهد بلغني أنه كان في آذانهم بعضهم في آذان بعضهم القرطة، في نظر هذا الحلق يعني الحلق، فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم، فآمنوا بربهم أي اعترفوا بالوحدانية وشهدوا أنه لا إله إلا هو، وزدناهم هدى. استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيرهم ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله، وزدناهم هدى، وأنه يزيد وينقص، ولهذا قال تعالى وزدناهم هدى، كما قال تعالى الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وهذا قول عامة السلف، قول السلف قاطبة. وقال فأما الذين آمنوا زادهم إيمانا، وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. وقد ذكر أنهم كانوا على دين عيسى بن مريم عليه السلام، الله أعلم كذا، الله أعلم، ما في سند في هذا فيما عندنا، والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم. وقد تقدم عن ابن عباس أن قريشا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منه أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء وعن خبر ذي القرنين وعن الروح، فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب وأنه متقدم على دين النصرانية، والله أعلم، تحديد زمنه الله أعلم به، ولكن هذه قرائن تدل على أنهم كانوا قبل ذلك. وقوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، كل هذا من أدلة الثبات، على الحق. يقول تعالى: وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد السعادة والنعمة. فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم سادتهم، وأنهم خرجوا يوما في بعض أعياد قومهم، وكان لهم مجتمعا في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد، وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لها، وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس، وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. وهذا بغير سند كما ترى، ما هو إلا أقوال المفسرين بغير ما يعتمد. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك، وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم، ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم، عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض، فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية. كان أول من جلس منهم أحدهم جلس تحت ظل الشجرة، فجاء الآخر فجلس عنده، وجاء الآخر فجلس إليهما، ثم جاء الآخر فجلس إليهم، وجاء الآخر وجاء الآخر وجاء الآخر، ولا يعرف أحد منهم الآخر، وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان. كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقا من حديث يحيى بن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أخرجه مسلم في صحيح حديث سهل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والناس يقولون الجنسية علة الضم، الجنسية يعني اتفاق العقيدة أو اتفاق أو حاصل القرب بينهم من حيث التجانس في البلد أو التجانس في الفكر، هذا من أسباب القرب وعلة القرب، الجنسية علة القرب، جمعهم الإيمان بغير تعارف مسبق إلى هنا.